السلام عليكم، أنا مشاري العسيري وهذه حلقة جديدة من بودكاست جراتفة. حلقة اليوم حلقة جدا مهمة بخصوص التعايش مع السكر، لأننا بنتكلم فيها عن التعايش من منظور شخصين بنفس العمر لكن مصابين بنوعين مختلفة من السكر، النوع الأول والنوع الثاني، وكيف كل واحد منهم يتعامل مع السكر خلال يومه. من خلال الحوار بتوضح لنا التشابهات والاختلافات اللي فقدت أهمية معرفتها وكيفية التعامل معها بسبب أسلوب التوعية التقليدي والمتكرر. ضيفنا اليوم ضيف مميز جدا، لأنه كان موجود في الحلقات السابقة كمضيف واليوم هو متواجد معنا كضيف. ضيفنا هو المضيف المتألق وليد طالب. أخليكم مع اللقاء. أهلا وسهلا وليد، نورت البودكاست.
أهلا وسهلا فيك مشاري، والصراحة شعور غريب أني أنا أكون الشخص اللي يجاوب هذا السؤال، بس يعني متحمس للقاء.
نشوف إن شاء الله، إن شاء الله ننبسط في البودكاست هذا، في الحلقة هذه
بإذن الله.
طيب خلينا نبدأ بالسؤال الأول. أول شيء أبغى أسألك، أول شيء نبغى نتكلم عنه هو الفرق بين النوعين، فإيش الفرق بين السكر من النوع الثاني والسكر من النوع الأول؟
طيب
فبسألك أنت، بما أنك مصاب بالسكر من النوع الثاني، إيش هو السكر من النوع الثاني؟
تمام، وبخلي النوع الأول عليك لأنه أنت أدرى مني. طيب النوع الثاني للي ما يعرف، أحد وظائف أو خلينا نقول ممكن وظيفة الأنسولين الرئيسية هو أنه يدخل الجلوكوز واللي هو السكر اللي جاء من الأكل اللي أكلناه أو من مصادر ثانية، يدخلها جوا الخلايا، وبهذه الطريقة تقدر الخلايا أن تستخدم هذا السكر كطاقة، في نفس الوقت السكر هذا ما يتجمع في الدم. إيش الخلل اللي يصير في تايب 2؟ أنه الخلايا وخلايا الجسم عموما أقولها بالعامية تبدأ تطنش الأنسولين، تصير ما تستوعبه ما تتعامل معه وتقاومه، وهذا الشيء يسمى بمقاومة الأنسولين. فلما الخلايا ما تستجيب للأنسولين، الجلوكوز بيبدأ يتجمع في الدم، لأن الأنسولين مو قاعد يؤدي وظيفته بشكل مثالي. فلما يتجمع بالدم يصير عندنا ارتفاع في مستوى السكر في الدم، ويصير عندنا تايب 2. إيش السبب وراء هذا الشيء؟ ما حد يدري، يعني ما في شيء معين لو سويته بيجيك تايب 2، لكن يعني لوحظ أنه الوزن الزائد، الحياة الغير صحية، وأيضا العامل الجيني ممكن يساعدون في إصابتك وتزيد احتمالية إصابتك. هل في علاج؟ ما في علاج نهائي، لكن يعني لو سألتني أنا ولو سألت أي دكتور أو أي مصاب ثاني وقلت لنا إيش العلاج، جوابنا بيكون واحد اللي هو الرياضة والدايت. لو حافظت على هذول الاثنين وقدرت أنك تحافظ على وزن مثالي من خلالهم، فأنت بإذن الله ما بتحتاج إلى أي أدوية أخرى أو أي علاجات أخرى. ممكن البعض يحتاج يستخدم حبوب، هي حبوب المتفورمين، أو البعض يسميها جلوكير أو جلوكوفاج، وهذه تساعدك في أنك تضبط مستويات السكر. والبعض يعني في مراحل متقدمة يحتاج يستخدم إبر إنسولين، وممكن حتى مضخات مثل تايب 1، لكن ما زال يعتبر تايب 2.
تمام. طيب كويس أنك ذكرت التعريف بشكل مبسط، بشكل ممتع، مو بالطريقة التقليدية، لأن أتوقع أن كثير ناس طفشوا زي ما تقول من التعريف بالطريقة التقليدية، وخلاص ما عاد صاروا يهتمون بالفرق ذاك الأهمية. وبتكلم أنا عن تايب 1، إيش الفكرة وراه، وبعد كذا بتكلم على ليش مهمة التفرقة بين تايب 1 وتايب 2.
ممتاز.
فالسكر من النوع الأول، زي ما قلت أنت، الأنسولين وظيفته الرئيسية هو أنه يدخل السكر للخلايا ويخلي الجسم يستفيد من السكر. فاللي يصير في تايب 1 أن الخلايا اللي تنتج الأنسولين في البنكرياس تتدمر، فما يكون عندنا قدرة على إنتاج الأنسولين، فنحتاج أن نأخذ أنسولين خارجي عن طريق الحقن بالإبر. فهذه الفكرة بكل بساطة من النوع الأول. طبعا السبب الرئيسي أن هذا الشيء يصير هو أن المناعة تهاجم الخلايا هذه. في أسباب ثانية لكن المناعة هي أكبر سبب. فهذه الفكرة من تايب 1. فمثل ما ذكرت أنت أن الرياضة والأكل الصحي وهذه الأشياء كلها ممكن تكون مفيدة، يعني ممكن تكون تكفي الشخص اللي عنده تايب 2 وما يحتاج أنه يستخدم أدوية. ممكن يحتاج أنه يستخدم أدوية على حسب الحالة يعني، لكن بالنسبة لتايب 1 الرياضة والأكل بدون أنسولين ما تفيد، لأن الجسم أصلاً ما فيه أنسولين أساساً، فنحتاج نأخذ أنسولين من برا. فالفكرة من أنه لازم نعرف الفرق بين النوعين. طبعا ذكرنا هذه النوعين لأنها أكثر نوعين شيوعا، ف90% من مصابين السكر في العالم عندهم تايب 2، تقريبا من 10 تقريبا 10% تايب 1، وفي انواع ثانيه لكن هذه اكثر انواع شيوعا. فنحتاج ان نعرف الفرق بينها عشان نعرف كيف الخطه العلاجيه لكل مريض، لان للاسف ممكن يجي شخص يقرا ويطلع اكثر على السكر، مثلا يكون ولده ولا بنته الصغار جاهم تايب 1، فيقرا ان يقرا تجارب ناس مثلا عندهم تايب 2 بس ما يعرفون الفرق بين تايب 1 وتايب 2. فيجون يقولون مثلا انا بالرياضه وبالدايت وبالامور هذه ما احتاج استخدم اي ادويه، وفعلا هذا ممكن يناسبهم هم لكن ما بيناسب الاطفال. فهمت علي؟ فلازم الشخص يعرف السكر اللي عنده ايش هو، ومع الفريق الطبي يحددون الخطه العلاجيه المناسبه. فانا اشوف ان هذا يعني هذا الفرق، هذا هذه الفكره اللي لازم نحطها في بالنا لما نيجي نفرق بين النوعين، وليش لازم نعرف الفروق.
بالفعل يعني ياما سمعنا قصص يعني عن نفسي، يعني الاهالي قالوا لعيالهم انه اتركوا الابر، اتركوا الادويه هذه اللي اعطاكم اياها الدكتور، انا اعرف واحده واعرف واحد بس رياضه وانتبه لاكله وكل شيء تمام عنده. بعدين يتفاجئ انه ولد دخل الطوارئ بسبب نوبه ارتفاع، ويلاقي ان المعدل التراكم حقه صار فوق ال 14 مثلا. فشيء جدا مهم انه لازم ننتبه له.
صح صادق. طيب بما ان تكلمنا عن الرياضه والدايت، خلينا ننتقل للنقطه الثانيه اللي هي الروتين، وكيف الرياضه والاكل وروتينك في تنظيم هذه الاشياء كيف ساعدك في التحكم بالسكر من ناحيتك انت كمصاب تايب 2.
طيب بما اني قاعد اتكلم بالنيابه عن تايب 2، في شيء لازم اقوله في البدايه انه ما في روتين صح. يعني ممكن انا وياك نكون عندنا روتينين مختلفين لكن كلنا قاعدين ادي بشكل كويس وكلنا نتائج ممتازه. فطالما انك قاعد تعيش حياه صحيه ومن كل الجوانب ومحافظ على غذائك ورياضتك، استمر على اللي انت عليه طالما انك قاعد كمان ايضا تراجع دكتورك.
تمام.
بتكلم على روتيني الان. روتيني يتكون اقدر اقول من 4 جوانب: دايت، رياضه، جانب نفسي، وايضا جانب القياسات والفحوصات الدوريه. من ناحيه الدايت، الحين لو دخلت جوجل وكتبت هيلثي دايت تشوف النتائج اللي تطلع عدد رهيب جدا ومعلومات مره كثيره، واحيانا ممكن تكون فوق طاقتك. يعني اللي يقول لك احسب كم جرام، احسب من الفايبرز في الغداء، خذ كذا، الفطور لازم يكون في هذا الوقت. فاذا انت تقدر تحافظ على هذا الشيء كويس، لكن انا عن نفسي لو التزمت بهذه الدايتس كلها شهر شهرين وبتلاقيني في اقرب مطعم فاست فود لاني خلاص تعبت. فالدايت اللي انا ملتزم فيه الان جدا بسيط وجدا بدائي، وانا ابغاه كذا عشان اقدر احافظ عليه اكبر وقت ممكن. فالدايت اللي انا اسويه ببساطه الان، لو في طبق قدامي بسال نفسي هل هذا الشيء صحي ولا لا؟ اذا كان جوابي ايوه او ممكن صحي فانا باكله بالعافيه، واذا ما كنت متاكد انه صحي ولا لا باكله وبقرا عنه في البدايه عشان اقدر اجاوب على السؤال هذا في المره الثانيه اللي اشوف الطبق فيه. لكن اذا كان جواب السؤال لا مو صحي، هنا استبعده واخليه على جنب. وكلنا نعرف ايش الاشياء المو صحيه. لو سالت اي واحد الان بيقول لك ايوه المشروبات الغازيه مو صحيه، الشيبس مو صحي، الشوكليتس، الحلويات، البطاطس المقلي، كلنا نعرف انها مو صحيه. فلو انت استبعدت هذه الاشياء بهذه الطريقه فانت قطعت شوط جدا كبير في ناحيه الغذاء. الان كل اللي عليك انك تحاول حبه حبه تدخل الماكولات الصحيه لحياتك، انك تعبي ثلاجتك منها. يعني اذا تفكرت ثلاجه وانت جوعان اسال نفسك هذا السؤال مره ثانيه: ايش في شيء صحي قدامي؟ في موز بالعافيه، في تفاح بالعافيه، في شوكليتس، لا احنا نعرف ان هذا الشيء مو صحي فنبعد عنه. بهذه الطريقه انا قدرت اني احافظ على وزني، قدرت اني احافظ على مستويات السكر، وعرضت طريقتي هذا على الدكتور وقال لي يقولي طالما انها تشتغل معك كمل عليها ليش لا. هذه من ناحية الغذاء. من ناحية الرياضة نفس الشيء، ما أحاول أنه يكون عندي نظام ألتزم فيه. في بعض الأحيان أحتاج أنه يكون عندي نظام وأحتاج أنه يكون عندي جدول، لكن في أغلب الأحيان أسأل نفسي: وليد أنت إيش نفسك اليوم تسوي رياضة؟ نفسك تلعب سلة؟ روح ألعب سلة. نفسك تجري؟ نفسك تسبح؟ تلعب حديد أو كورة؟ سوي اللي تبغاه طالما أنه على الأقل بيكون فيه جزء يوم من يومك مخصص للرياضة وتتحرك فيه، ما في أي التزام. والشيء الثالث كان الجانب النفسي. ما عندي معلومات كثيرة، لكن دائما أحاول أخلي نفسي هادئ قدر الإمكان، ما أنفعل كثير، أحاول أسيطر على انفعالاتي، أسيطر على مشاعري. إحنا بشر، في بعض الأحيان يعني الأمور تخرج من يدنا، لكن أحاول قدر الإمكان. والشيء الأخير هو القياسات والفحوصات الدورية كتايب 2، وهذه يعني أحد نصائح الدكاترة، ما في داعي أنه أقيس كل يوم وأقيس بشكل دوري، أتكلم على حالتي طبعا، هذا الشيء ما ينطبق للكل. فبالنسبة لي أقيس تقريبا يوم إيوة يوم لا أو كل يومين، واليوم اللي أقيس فيه أقيس أول ما أصحى من النوم بعد وجبة رئيسية وبشكل عشوائي، وسجل النتائج اللي تطلع لي في جدول. إذا شفت أنه النمط في الجدول ثابت وأغلب قراءاتي دائما تكون يعني كويسة، أستمر على هذا الشيء. لكن إذا شفت أنه لا والله القراءات بدأت تتلخبط، يعني في أكثر من يوم القراءات كانت مرتفعة، هنا ببدأ أقيس بشكل يومي عشان أعرف إيش الخلل اللي صار، وممكن أعرض هذه النتائج للدكتوري. فببساطة هذا هو الروتين حقي. حس إني طولت.
تمام. لا لا بالعكس، يعطيك العافية، يعني تكلمت على الجهات المختلفة، وحاب أعقب على كل شيء قلته بسؤال.
تمام.
من ناحية الأكل، إحنا بالنسبة لنا كتايب 1 نحتاج يعني نحسب الكربوهيدرات، لأنها أكثر شيء بيأثر علينا على السكر. طبعًا الدهون والبروتينات تأثر، لكن الكربوهيدرات هي يعني أهم عنصر غذائي يأثر على السكر. فإحنا نحتاج نحسبه بالجرامات وعشان نحدد جرعة الأنسولين الخاصة. فأنت بالنسبة لك مثلًا كيف تأثر عليك العناصر الغذائية الرئيسية، خلينا نقول بروتينات كربوهيدرات دهون، هل في شيء منها يؤثر على السكر حقك أكثر من الشيء الثاني؟ يعني مثلا هل عندك يعني كمية معينة من الكربوهيدرات ما تعديها في الوجبة أو ما تعديها في اليوم، ولا يعني ما تحسبها بشكل خلينا نقول مو دقيق، بس يعني ما تحطها في بالك مرة؟
هو يفضل انه دائما تكون حاسب كل شيء، ودائما تكون حاسب كل شيء بجرام، وغذائك يكون متوازن. لكن بالنسبه لي كتايب 2 احس انه هذا الشيء ممكن ما يكون في صالحي. هو شيء مفيد لكن ما يكون في صالحي، لانه بالنهايه بيرهقني وممكن يجبرني اني اتبع دايت غير صحي. لكن اجابه على سؤالك ايش الشيء اللي ياثر على السكري بشكل يعني كبير، ما اعتقد انه عندي الجواب لهذا السؤال، لاني انا اتكلم كوليد ما أشوف الضرر في لحظتها. يعني لو أكلت وجبة مليانة كاربس أو وجبة مليانة فات وقيس بعدها بلاقي كل شيء تمام، لكن الضرر بيجيني بشكل يعني بسيط بشكل متراكم، ولاقي نهايته ولاقي ضرر في نهاية السنة أو لما قيس معدل التراكمي بعد 6 شهور، فما أقدر أكتشف الضرر وقتها. لكن لذلك دائما نحاول نخلي غذائنا متوازن، كل العناصر تكون موجودة، كل العناصر تكون يعني بشكل موزون مو زائد عن الآخر.
تمام، حلو. طيب بسألك نفس السؤال بس على الرياضة، هل في رياضات معينة تشوف أنها تنزل عليك السكر، يعني يجيك انخفاض لما تسويها، وهل في رياضات العكس؟ لأن إحنا مثلا بالنسبة لنا في تايب 1 نظريا نقول أن الكارديو أو التمارين الهوائية غالبا بتنزل السكر، وتمارين المقاومة اللي فيها جهد عالي غالبا بترفع السكر. فممكن أتكلم عنها أنا بعدين، بس بشكل عام هذا تأثير الرياضة علينا إحنا. كيف تأثير الرياضة عليك أنت كمصاب بتايب 2؟
كمصاب بتايب 2 إلى تقريبا لي 3 سنوات ما شفت أنه الرياضة تأثر على سكري بانخفاض كبير. يعني ممكن أبدأ أتمرن وأنا سكري 120، بعد ما أخلص سكري بيكون 95، لكن ما زال في مجال الطبيعي. لكن في بعض الحالات اللي هي ينزل السكر علي بشكل كبير، لما أكون ماخذ يعني حبوب ميتافورمين وأكون ماكلت فترة طويلة وبعدها أبذل مجهود، هنا أشوف انخفاض كبير. أذكر في بعض الأيام سكري كان يوصل للـ50 في هذه الحالات. فأتوقع هذه هي الحالة الوحيدة اللي أبدأ فيها أنتبع على سكري من ناحية الانخفاض.
تمام. طيب القياسات تكلمنا عنها، تكلمنا عن الأيام اللي تقيس فيها واللي ما تقيس فيها. فخلينا ننتقل، تقريبا خلصنا من نقطة الروتين، عندك أي إضافة عليها؟
لا والله تمام.
طيب ننتقل للنقطة الثالثة اللي هي الضغوطات اليومية، سواء ضغوطات الجامعة، ضغوطات يعني في الحياة الخاصة، كيف تتعامل معاها وكيف تخليها ما تأثر على السكر، والعكس كيف تخلي السكر ما يأثر عليها؟
ممتاز. طيب بس قبل ما أبدأ أتكلم عن الضغوطات، في نقطة لازم كذا أناقشها ولازم الكل يعرفها كخلفية لحديثة عن الضغوطات. كتايب 2 أنت في احتمالية أنك في يوم من الأيام البنكرياس حقك يتوقف عن العمل، والخلايا المنتجة للأنسولين تصير ما تنتج أنسولين. إيش السبب وراء هذا الشيء؟ أنه البنكرياس يكون أرهق تماماً، أنه بسبب أنه الجسم دائماً يتحدى، دائماً يقاومه، فيضطر البنكرياس أنه يبذل مجهود أكبر من الطبيعي. فمع الزمن البنكرياس بيتعب ويبدأ ينكمش، وممكن يوصل لمرحلة اللي تكلمنا عليها يصير ما يفرز أنسولين أبداً. النقطة المهمة هي أنه أنت كمصاب بالنوع الثاني نوعاً ما يمديك تتحكم بسرعة هذه العملية. يعني إذا أهملت غذائك، أهملت رياضتك، أهملت كل جوانب صحتك، في احتمال أنه هذا الشيء يصير لك وإنت عمرك 30، وقتها تضطر أنك تستخدم إبر وأنسولين خارجي ومضخات. لكن لو حافظت على صحتك، لو حافظت على غذائك وحافظت على كل جوانب الحياة الصحية، بإذن الله هذا الشيء ممكن ما يجيك أبداً. أو إذا جاك بيجيك على عمر كبير 70-80، وقتها يعني تكون قضيت أغلب حياتك بعيد عن الأنسولين الخارجي وبعيد عن الإبر والمضخات. فإن شاء الله تكون وضحت الصورة. الآن خليني أتكلم عن الضغوطات أو أكبر ضغط يواجهني أنا كوليد. الآن لو رحت مطعم فاست فود كتايب 2 وطلبت أكبر وجبة عنده مع أكبر بطاطس مع أكبر بيبسي وخلصتها، بعدين طلبت أكبر صحن حلا وانتهيت منه، وأنا راجع في الطريق وقفت في محل بسبوسة طلبت 1 كيلو بسبوسة وكلته، لو رجعت البيت وقست السكر، السكر حقي بيكون مثالي وما في أحسن منه. فهذا بالضبط هو الشيء اللي يسبب لي الضغط، انه ما اقدر اشوف نتائج عملي في لحظتها في نفس اليوم في نفس الوقت. يعني انا الان لو خبصت في اكلي، لو اكلت اكل سليم، نفس النتائج. ممكن هذا الشيء بعض يشوفه كويس، ممكن البعض ما يشوفه كويس، لكن انا عن نفسي اشوف انه سلاح ذو حدين. هو كويس انه في بعض الايام يمديك تاخذ راحه، تاكل اللي تبغاه وما تشوف، ما يكون فيه ضرر كبير، لكن في نفس الوقت وهذا الشيء اللي مسبب لي ضغط، انه يدفعك انك زي ما يقول تتساهل، يلا هذه الوجبه ما بيصير لي شيء، يعني ما بيرتفع لي السكر، هذا العصير، هذا الحلى، فوجبه ورا وجبه يوم ورا يوم. مين اللي قاعد يتضرر؟ مو وليد حاليا، اللي قاعد يتضرر وليد في المستقبل. فانك تشتغل عشان المستقبل وتشتغل عشان شيء انت ما انت قاعد تشوفه الان، شيء جدا صعب. فهذا اكبر ضغط يواجهني من يوم إصابتي. كيف أتعامل معه؟ صراحة للآن ما لقيت الحل السحري، لكن واحدة من الأشياء اللي تساعدني دائما هو أني أسأل نفسي مين أبغى أكون لما أكبر، لما يكون عمري 60، لما يكون عمري 70، مين أبغى أكون؟ أنا عن نفسي أبغى أكون شخص لسه قادر أنه يمارس كل أنشطة حياته بشكل طبيعي، قادر أنه يلعب، يمارس رياضة، يروح يداوم لو كان يشتغل وقتها. ف هذا الشيء ما بيتحقق إلا إذا حافظت على حياة صحية، مو بس عشان السكر، لأن لو أهملت السكر صح أنه وقتها ممكن أكون معتمد على الأنسولين بسبب إهمالي، لكن في نفس الوقت بيكون في عدة أمراض ثانية معي، من ناحية أمراض قلب، ارتفاع في الضغط، كوليسترول. فأنا ما بكون هذا الشخص، أنا بكون الشخص الثاني، الشخص اللي يقدر يمارس كل شيء ويكون على طبيعته.
تمام، حلو. حلو أنك بيّنت هذه النقطة اللي هي أن تشوف نتائج عملك متأخرة، لأنه يعني إحنا بالنسبة لي أنا مثلاً أتكلم كتايب 1، يعني أنا أشوف أن هذه ميزة الحمد لله، يعني إذا خبصت أشوف نتيجة التخبيص على طول بعدها. ميزة ليش؟ لأني أولاً أعرف أن هذا الأكل ما بقول مو إحنا في النهاية بشر، فاهم؟ يعني صعب ان نكون ملتزمين مره بالملي بكل شيء صحي، مرات نبغى ناخذ حاله من هنا، مرات نبغى ناخذ اشياء مقليه من هنا، فاهم علي؟ بس اهم شيء انها ما تكون تاثر على صحتنا، يعني مره في الاسبوع، يعني نحاول نقللها قد ما نقدر، في نفس الوقت ما نحرم انفسنا. فالنقطه هذه تساعدني اعرف اني اقيم الاكل اللي قدامي. طيب، يعني غالبا لو انا باكل اشياء من البيت وحسبت الكاربز قد ما أقدر، غالباً بعد ساعتين أو بعد الوجبة السكر حقي يكون متزن، لأني تقريباً أخذت أنسولين قد الأكل اللي بأكله. فإذا أكلت وجبة جديدة سواء من برا أو في البيت وما أعرف هل هي زي ما تقول، يعني أبغى أعرف تأثيرها علي، لأني أعرف أنا مثلاً أن البيتزا، الأشياء المقلية ما تأثر على السكر، الحين تأثر علي بعد 3-4 ساعات سبب ارتفاع متأخر. فإذا أنا أكلت أكلة وشفت أنها سببت لي ارتفاع متأخر ويعني زي ما تقول قللت حساسية الأنسولين شوية وتعبتني معاها، أعرف أن الأكلة هذه ما هي مرة صحية وأعرف أني المفروض أتجنبها قد ما أقدر، يعني ما أكثر منها. فمو بس على السكر زي ما قلت أنت، يعني في النهاية الواحد السكر جزء من حياته، السكر مو كل حياته. فأتكلم عن نفسي يعني، فلما أعرف أن الأكل هذا بيضرني أو أنه يأثر علي بشكل سلبي أقلل قد ما أقدر، عشان أولا ألتزم بمستويات سكر كويسة، ثاني شيء عشان صحتي. ف يعني لو أكلت الأكلات هذه مو بس السكر يعني بيختبص وزني ممكن يزيد، وأنا بحافظ على وزني في الوزن المثالي عشان أمارس يعني زي ما تقول أنشطتي بشكل طبيعي. فهذه بالنسبة لي أنا ميزة، إن نقدر نحس إذا خبصنا بعدها فترة بسيطة، نقدر نستخدم جسمنا كحساس، فهمت علي؟ يعني حتى لو ما حتى لو أنا في مطعم وما أعرف مثلا كم كمية الكاربز في الشيء الفلاني، وأقدر الجرعة تقريبا وأخذها وأجي أسجل، فاهم يعني؟ بعد الوجبة أسجل أشوف أوكي إذا أنا أعرف الكارب تو إنسولين ريشيو وأخذت الوحدات هذه، وبعد بعد الأكل كان السكر موزون، أعرف أن الأكلة هذه فيها هذه الكمية من الكارب بشكل تقريبي. ما أدري إذا فهمت قصدي، يعني بدل ما أحسب الكاربز أكون سويتها بالطريقة العكسية. فأنا أشوف أن هذه ميزة بالنسبة لنا إحنا، أن يعني جسمنا يكون حساس للأكل، نقدر نعرف إذا الأكل صحي أو لا. ويكون هذا الشيء برضو يعني يخليني أنتقل للنقطة الثانية، كيف تتعامل مع الارتفاع؟ يعني إحنا مثلاً إذا جانا ارتفاع مثلاً وما كان في أنسولين نشط، نحتاج نأخذ أنسولين كجرعة تصحيحية. بس أنتوا ما تأخذوا، يعني تايب 2 اللي ما هم معتمدين على الأنسولين ما يأخذون أنسولين. فإذا جاك ارتفاع كيف تقدر تتعامل معه؟
طيب أعتقد تعاملي مع الارتفاع ينقسم لقسمين دائماً. أول شيء التعامل اللحظي، أنا الآن سكر مرتفع إيش أسوي؟ أولاً أبدأ حاول أتحرك، حاول يعني ما أكون جالس مكاني، أبدأ أمشي، أبدأ أطلع الدرج، أقدر لو أطلع أروح أجري، وحاول إن دائما أشرب مويه. هذول الشيئين لاحظت إنهم هم اللي يقدرون يتحكمون سكري ويقدرون ينزلوه بشكل تدريجي. الدكتور سألته على هذا السؤال، قلت له هل في طريقة معينة الكل يعني يقدر يسويها؟ قال لي لا، أنت جرب وشوف اللي ينفع معك، وهذا الشيء اللي نفع معي. النوع الثاني من نوع التعامل هو ليه جاني؟ زي ما قلت أنا السكر عندي مو لحظي، يعني ما أشوف الخلل في لحظتها، فإنه ارتفع السكر أكيد هذا خلل متراكم من شهر شهرين ثلاثة، أشياء قاعد أسويها غلط. فأبدأ أراجع نفسي، أشوف الجدول اللي سويته، متى بدأ الارتفاع، ليش قاعد يصير، أنا كيف كان أكلي، كيف كانت رياضتي، وأطرح هذه المعلومة لدكتوري، ومع بعض نحاول نحقق إنه ليش، هل ممكن الجرعة والله ما صارت تكفيني، أو إنه أكلي صار الكاربس فيه كثير، أو أني بديت أكل فاتس كثير، أو وزني بدأ يزيد. فنوعين من التعامل.
تمام. طيب فمن كلامنا مهم جدا التسجيل، أو مو التسجيل، أنه تعرف إيش الأشياء اللي سويتها عشان تفكر فيها وتعرف إذا كانت صح تستمر عليها، وإذا كانت غلط تحاول تغيرها.
بالفعل.
طيب هل النوم، يعني دامنا نرجع شوي للروتين، هل النوم تلاحظ انه ياثر عليك في السكر او العكس؟ يعني لو مثلا وقت الاجازات يخرب شويه النوم، نام متاخر وزي كذا، هل له تاثير على السكر او العكس السكر له تاثير على نومك؟
من ناحيه السكر له تاثير على نومي، هذه الحمد لله ما قد واجهتها، لكن العكس انه نومي ياثر على السكر مباشره ما أعرف، لأنه ما قد يعني فكرت فيها من هذه الناحية، لكن من طريقة غير مباشرة أيوة نومي أثر على السكر، لأنه إذا نومي كان يعني مو كويس، فأنا شخصيا كوليد أكلي ما بيكون كويس، مستحيل أسوي رياضة في ذاك اليوم إذا كنت مواصل أو نايم قليل. فإذا أهملت أكلي وأهملت رياضتي بسبب نومي، فنوعا ما سكري تأثر بسبب نومي. فاهمني؟
فاهم عليك.
فبهذه الطريقة بشكل غير مباشر.
تمام. بالنسبة لي أنا كمصاب من النوع الأول، وأتوقع كثير ممكن يفهمون إيش أقصده، النوم يأثر على السكر والسكر يأثر على النوم، يعني بطريقة زي ما تقول مباشرة. مثلا أنا الحين تعشيت عشاء خفيف، ما في زيت كثير، ما في مثلا خلينا نقول سلطة، يعني مع أنه ما تعشى أنا سلطة، يعني أتعشى أكل أتعشى وجبة متكاملة، بس خلينا نقول أكلت سلطة، لو أكلت سلطة والسكر متوازن أقدر أنام وأنا مرتاح، طيب أنام وأصحى عادي الوضع طبيعي. لكن لو أكلت وجبة دسمة ممكن أنها يعني حتى لو حسبت الكارب زي كذا وأخذت الجرعة الصح ممكن أجي أحلل قبل ما أنام ألقى السكر مثلا 120-140، يعني يكون كويس بالنسبة لي أنا. وأنا فجأة بعد 3 ساعات ولا شيء ألقى نفسي أروح الحمام وأرجع أنام، أروح الحمام يمكن 3-4 مرات أحلل ألقى السكر مثلا 300 ولا شيء، فهمت علي؟ فالارتفاع بيخلي تعرف أعراض الارتفاع، التبول المتكرر كرمك الله والعطش، فهذه الأشياء تقطع النوم. حلو، فعشان كذا غالبا يعني طريقتي في التعامل معها هي أن العشاء أحاول أخليه خفيف قد ما أقدر عشان ما أضطر أني أتعامل مع هذه الأشياء وقت النوم. نفس الشيء مع الانخفاض، يعني لو مثلا أخذت جرعة أكثر من المطلوبة وقت العشاء بيحصل معاي انخفاض وأنا نايم وأضطر أني أقوم. طبعا اللي حصلوا من انخفاض هم نايمين وقاموا يعرفون الشعور أنك تقوم وأنت كذا زي ما تقول مفجوع، فاهم؟ اللي تبغى تأكل كل شيء قدامك في الثلاجة، وهذا برضو إيش بيسبب ارتفاع ثاني يعني لو أكلت أكثر مما تحتاج. طبعا كلنا نعرف قاعدة 15-15-15، بس لما الواحد يكون السكر نازل عنده بيكون زي ما تقول مشوش شوية ويبغى يصحح الانخفاض قد ما يقدر، فهذا الشيء بياخذ وقت، فاهم؟ يعني لما ناكل نحتاج نصبر شوية بعدين نحلل بعدين نصبر شوية، فشيء يعلم الصبر شوية أنه لازم الواحد يصبر، بس في نفس الوقت هذا شيء واقعي ويعني نعيشه ما بقول بشكل يومي، لأنه لو صرنا نعيشه بشكل يومي هذه مشكلة ولازم نراجع الطبيب ونحلها، فاهم؟ لأنه ما ينفع الواحد يقوم كل شوية، فهمت علي؟ لكن هذا الشيء ممكن يصير، فهمت علي؟ فالنوم يعني يتأثر بالسكر، نفس الشيء السكر يتأثر بالنوم زي ما قلت أنت، يعني مثلا وقت الإجازات لما يتغير نظام النوم وزي كذا، أوقات التمارين تتغير، أوقات الأكل تتغير. يعني أنا لاحظت مثلا في الحجر لما كنا محجورين كنت أطلع أمشي في الصباح تقريبا كل يوم بجدول معين، وكان السكر حقي مرة موزون، فلما يكون عند الواحد روتين ويثبته قد ما يقدر بيكون ثبت المتغيرات اللي تأثر على السكر قد ما يقدر يكون يتحكم فيها بشكل أحسن. فهذا تعليقي يعني على النوم من ناحية تايب 1. وزي ما قلت يعني إذا كان في يعني الحمد لله أنا من فترة مرة طويلة يمكن من أشهر ما قد جاني انخفاض في النوم صحاني إلا يمكن مرتين ولا شيء، يعني قليل مرة، فاهم؟ زمان قبل المضخة كان يجيني بشكل أكثر، فكان يأثر علي شوية يعني أثر على الحياة، على جودة الحياة زي ما يقولون. فهذا الشيء مهم إن الشخص يحاول قد ما يقدر إنه يتثقف عنه، يسأل طبيبة، يحاول يصحح الأغلاط اللي ممكن يسويها اللي تؤدي لهذا الشيء. في أشياء بيدنا يمدينا نغيرها، في أشياء ما هي بيدنا نحاول يعني نعدل اللي بيدنا قد ما نقدر. بينقلني هذا للنقطة اللي بعدها، طبعا زي ما تكلمنا على النوم ممكن يأثر، الواحد اللي ما ينام كويس ما يقدر يركز كويس باقي اليوم في الجامعة أو في المدرسة أو في الشغل. هل التوتر أو التوتر في الجامعة والكلاسات وهذه الأشياء هل بتأثر على السكر حقك ولا لا؟
إلى الآن ما شفت إنه إذا توترت بشوف إنه السكر يرتفع بسبب التوتر، لكن نفس الوضع مع النوم، تعرف مع الاختبارات أنت ما أنت فاضي تفكر أنا أكل إيش وليش، خلاص اللي قدامي أبغى أكله. وقت الاختبارات تنام الله أعلم كم، بالنسبة لحنا في الكلية تعرف الوضع، تنام ساعتين ثلاثة. رياضة طبعا خارجة من الموضوع، بالنسبة لي أيام الاختبارات ما في وقت، فكلها هذه بشكل يعني غير مباشر أثرت على السكر. فجوابي أيوة، التوتر والاختبارات بالنسبة لي تأثر على السكر.
تمام، طيب إيش برأيك الطريقة المناسبة لنا نتعامل مع التوتر هذا خصوصا في الجامعة أو في المدارس أو للناس اللي يشتغلون؟
والله هذا الجواب أعتقد بيختلف من شخص إلى آخر، لكن أو أتكلم عن نفسي أنه هذا يعني عموما أذكر نفسي أنه كل شيء مكتوب، يعني درجتك في الاختبار، الشيء اللي أنت متوتر بسببه ونتيجته خلاص معروفة من فترة طويلة وربي كاتبها لك من قبل ما تولد، فأنت اجتهد سوي اللي عليك. التوتر هذا أحياناً ما يكون بيدك، لكن حاول تذكر نفسك بهذا الشيء، نوعاً ما بتطمئن، نوعاً ما بتهدى، وحاول تجتهد قد ما تقدر والباقي على ربي.
تمام. نفس التفكير، يعني زي ما قلت في أشياء بيدك وفي أشياء ما هي بيدك، يعني تسوي اللي عليك والباقي مكتوب. في شيء يعني تذكرته لما كنا نتكلم على الاختبارات لما أنت تكلمت مثلا على الارتفاع وأن شرب الماء مرة بيساعدك، في شيء مرة ساعدني أنا في أنه يعني أعرف الأعراض أكثر، اللي هو أنه صار معي زي زمزمية موية أو غرشة موية أو علبة موية، اللي هو باختلاف المسميات، حجمها لتر، وكنت أشيل تذكرها الحمرة حقتي، فكنت أشيلها معايا يعني طول اليوم، وأشرب كمية الموية اللي تناسبني. بهذه الطريقة يصير زي ما تقول بعدت الاحتمال أن العطش اللي أحسه هو عطش موية، أو أن عطش عشاني ما شربت. فإذا أنا شربت احتياجي من الموية وبرضو كنت عطشان، أعرف أن السكر ها شوية مرتفع. طبعا هذه الطريقة كانت تساعدني قبل ما يكون عندي الحساس، قبل ما يكون عندي المضخة. بس الآن اللي يستخدمون الحساس سواء الليبري أو الحساس اللي في المضخة يقدرون يتابعون سكرهم بشكل مباشر، فاهم علي؟ بس يعني الأعراض عشان الواحد يميزها، هذه من الأشياء اللي أنا كنت يعني أسويها عشان أعرف أن العطش اللي عندي ما هو عطش إني ما شربت مويه، بس أنا عطش ارتفاع. طبعا الاعتماد على الأعراض في التعامل مع السكر غلط، لأن مو دائما العطش أو كثرة التبول تعني ارتفاع، ومو دائما الدوخة أو الجوع تعني انخفاض. فبس هذه حبيت أذكرها، ما أدري كذا بشكل شاطح.
لا رهيب الفكرة،
لكن إيه يعني هذه من الطرق اللي بالنسبة لي ساعدتني في إني يعني أبعد احتمال إن أحس بأعراض وما تكون أعراض ارتفاع أو أعراض انخفاض حقيقية. طيب بالنسبة لنا تكلمنا عن الجامعة، هل إنه طبعا كل واحد تعامله مع السكر يختلف. طيب في ناس ما يحبون اللي حولهم يعرفون فيهم سكر، وهذا الشيء يحترم. بالنسبة لي أنا مثلا في الجامعة بس الإدارة، كم شخص من الإدارة يعرف فيني السكر، عشان لو احتجت شيء ولا شيء يكون عندهم خبر. أصحابي اللي حولي يعرفون، يعني ما أمشي وأقول كل الناس عندي سكر. لكن لاحظت أنه يعني بعد ما تكلمنا في الجامعة وصاروا الناس يعرفون ويسألوني وأخذ أعطي معهم، أنه صرت مرتاح أكثر، فاهم يعني؟ حتى لو عندي انخفاض وعندي ارتفاع أقدر أبين لأصحابي أنه أنا شوية دايخ، بس خلوني شوية أروق ولا مرتفع. فهل لما أصحابك أو اللي حولك كانوا يعرفون أن عندك سكر، هل وجدت أن التعامل معاه يكون أريح ولا ما كان له فرق؟
ممكن جوابي يكون شوية مختلف عن الجواب اللي متوقع مني، لكن أتكلم في البداية، أنا تقريبا قعدت سنة كاملة ما حد من أصحابي يعرف أنه أنا عندي سكر. ليه؟ لأنه أتوقع كنت لسه مصدوم من التشخيص. تخيل قعدت سنة كاملة وممكن أكثر، يعني ممكن أقول in denial، يعني ما أبغى أحد يعرف، لأنه قاعد أقول في نفسي أنه لا والله ممكن يطلع التشخيص غلط، ممكن لا أنا ما فيني سكر، فقعدت ما قلت لأحد. بعدين يعني مع الوقت تشجعت ومع الفريق تشجعت أكثر، وصرت أتكلم وأقول للناس أني عندي سكر لسبب واحد، هو أنه أنا لما شخصت بالسكر كنت أتمنى أشوف الشخص اللي عنده تايب 2 ويكون قاعد يمارس حياته بشكل طبيعي، السكر مو مؤثر عليه. ما شفت هذا الشخص، وعشان كذا توترت وقلت انه لا والله شكله نهاية الطريق وما ادري ايش. لكن انا صرت اتعمد اقول للناس انه هاي شوفني انا تايب 2، انا مصاب بالسكر، لكن قاعد اجري، لكن قاعد اشارك واسافر لحالي، انا تايب 2 اقدر اسوي كل شيء. فاذا انت شخص شخص حديثا يعني ما هي نهاية الطريق، شوفني انا مثال عندك. كنت اتمنى انه كنت اشوف هذا الشخص يعني في 2017 لما شخصت.
تمام الحمد لله. وعلى سالفة الدعم، اتذكر يوم من الايام، مو يوم الأيام، مرات كثير أنسى التحليل مثلا في البيت ولا شيء، فتتذكر يعني أجيك أنت أقول ها وليد معك التحليل عندك في الشنطة، وتعطيني التحليل طبعا غير الإبر وكل شيء. بس يعني حلو بالنسبة لي أنا، حلو لما يكون في عندنا زي المجتمع كذا الصغير في الجامعة أو في أي مكان، أنه نفهم بعض، فاهم؟ فهذا الشيء بالنسبة لي أنا ساعدني أكثر. مو أنه أول كان عندي مشاكل، لا الحمد لله كانت أموري ماشية، بس أنه شيء أحلى، فهم؟ حتى لما نروح النادي نلعب سلة طائرة، اللي هو أن نتشجع أن مع بعض أن فهم نكون أحسن أشخاص مدينة نكون.
بالفعل لما تشوف ناس زيك تحس نوعا ما بالراحة وتحس بالشجاعة وتزيد ثقتك.
بالضبط. طيب دامنا تكلمنا عن الأشياء هذه، أبغى أسألك سؤال، إيش هدفك من يعني إيش هدفك مع السكر؟ إيش الشيء اللي تبغى تحققه مع السكر؟
سؤال جميل. أتمنى في يوم من الأيام إنه تكون حكايتي وتجربتي هذه مع تايب 2، نوع تايب 2 من السكر، إنها تساعد المصابين بتايب 2 أنهم يوصلون لقناعة أن السكر هذا مو مرض، هو حافز أننا نعيش حياة صحية. فلما أطالع على تايب 2 أنه مرض وأنا الحين إنسان مريض أحتاج علاجات، أحتاج دائما أروح المستشفى، نوعا ما بيكون فيه زي العبء على كاهلك وبتحس بضغط نفسي، وهذا الضغط برضو بيوصل أهلك والناس اللي حولك لأنه أنت شايفينك هم أنت مهموم. لكن لما أطالع في تايب 2 أنه والله أنا صدت فيه الحمد لله، هذا الشيء مو بيدي، الآن خليني أعيش حياة صحية بسبب هذا المرض، خليني أعيش حياة صحية وخليني أعيش أحسن حياة لأنه مو عائق. فأتمنى أن تكون تجربتي وقصصي مع تايب 2 تشجع البعض من المصابين ولو شخص واحد من تايب 2 أنه يوصل لهذه القناعة أنه أنا مو مريض، أنا فقط قاعد أعيش حياة صحية عشان حافظ على سكري، عشان أحافظ على صحتي. إن شاء الله تكون فهمتني.
فهمك جواب جدا يعني جميل صراحة، انه يعني السكر يحفزك انك تكون يعني انسان اصح. حتى يعني مرات كثير يقول لي اصحابي يقولون ما شاء الله يعني فاهم، يعني اللي يشوفك يقول ما فيك سكر، انه صحتك احسن من الناس الثانيه، انه يعني مرات السكر يخليك تهتم بنفسك اكثر من الباقين، مو بس مجال السكر يعني بشكل عام خلينا نقول. اخر سؤال معنا في الحلقه هو ايش اهم الدروس اللي تعلمتها من السكر؟
هذا السؤال اللي أعتقد له أجوبة كثيرة، لكن لو بيدي أختار جواب واحد بيكون إنه السكر علمني إنه ما في شيء اسمه نهاية الطريق. ممكن هذا الشيء ذكرته في أحد البودكاست، إنه لما شخصت بالسكر أعتقد إنه خلاص هذه هي النهاية، الحين حياتي بتكون إبر، مستشفيات، أدوية وأشياء زي كذا. لكن مع الوقت اكتشفت لا، إنه فقط تغير الطريق علي، أنا الحين في طريق جديد بس أتعود عليه وأنطلق، وصرت أطبق هذه الأشياء يعني في جوانب كثيرة من حياتي. إذا في شيء كنت أبغاه وما صار، إذا خسرت شيء غالي علي أزعل شوية، ممكن أتضايق شوية، لكن في نفس الوقت أذكر نفسي أنه يلا هذا الطريق تقفل في وجهك، الحين فتح لك طريق ثاني، تعود عليه، شوف إيش الوضع وانطلق فيه، وما تدري ممكن هذا الطريق يكون أحسن من اللي قبله. فهذه العقلية وهذه طريقة التفكير هذه هو أفضل شيء علمني إياه السكر.
تمام، الله يعطيك العافية وليد.
الله يعافيك يا رب.
جواب جدا جميل صراحة، استفدت مرة من اللقاء هذا، فهمت أكثر تايب 2، لأن صراحة الأشياء اللي نشوفها التوعوية أو الكتابات مكررة غالبا، و يعني يقول لك أوكي تمرن عدد التمارين هذا في الأسبوع، قلل من الأكل، بس ما عمرنا سمعنا تجربة شخص مصاب من النوع الثاني بعمرنا، فاهم؟
صحيح.
يعني جدا استمتعت معك في هذا اللقاء واستفدت الكثير، وقبل ما أختم حاب أقول لك عندك أي إضافة تبغى تقولها؟
أول شيء شكرا لك أنت، استفدت كثير من هذا اللقاء، استمتعت كثير، شعور جدا جميل أنك تكون ضيف. كلمة أخيرة بس أقولها لكل المصابين بالسكري، وهذا الشيء كنت أفكر فيه اليوم وكنت أتمنى ألاقي الفرصة، وكنت بكتبها في تويتر لكن جاتني الفرصة الآن. كلنا نتمنى أنه نظرة المجتمع تتغير لنا، يعني كمصابين بالسكري كلنا نقول أنه يا رب نظرة المجتمع تتغير، نتمنى أنه الناس ما ينظرون على السكر أنه إعاقة أو شيء يمنعنا منه ينمارس حياتنا بشكل طبيعي. لكن لازم نذكر نفسنا انه نظرة المجتمع مستحيل تتغير الا اذا احنا المصابين تغيرنا، اذا احنا صرنا انشط، صرنا نحاول نعلم اللي حولنا، صرنا نحاول نثقف اللي حولنا عن حقيقة السكر. اذا انت تحب تتكلم في السوشيال ميديا، استخدم السوشيال ميديا، حاول تعلم الناس من خلال هذه الطريقة. تبغى تكون فريق، ليش لا، حاول توعي الناس من خلال الفريق، على الأقل علم الناس اللي حولك، عائلتك، أصدقائك، لأن هم بدورهم بيعلمون الناس اللي حولهم وتكبر الدائرة. وحبة حبة شوية شوية بإذن الله نقدر نغير نظرة المجتمع، مو بس لنا، لكل الأجيال القادمة من المصابين.
تمام، جواب أو إضافة جدا جميلة. الله يعطيك العافية وليد على الحضور، وإن شاء الله نشوفك في الحلقة الجاية، ما أدري كضيف ولا كمستضيف
ما ندري. نشوف الحلقة الجاية ونقول لك.
نشوف الحلقة الجاية.
الله يعطيك العافية، مع السلامة.
للأسف وعي المجتمع عن السكر من النوع الثاني منخفض رغم انتشاره الكبير، ونصف الوعي ممكن يؤدي لتقزيم للمرض وعدم التعامل معه بشكل مناسب، أو تضخيم له اللي ممكن يصعب التعامل معه، أو حتى يخلي المجتمع ينظر بنظرة لوم للمصابين افتراضاً أنهم جابوا المرض لأنفسهم وهم متعمدين. لكن الوعي الكافي راح يخلي الشخص يعرف أنه رغم كون السكر من النوع الثاني مرض يمكن الوقاية منه، إلا أنه مستحيل أحد يتعمد يصيب نفسه به، ولو لا قدر الله أصيب به يقدر يتعامل معه بشكل مناسب ويعيش حياته بشكل طبيعي. كثير من اللي حولنا من آبائنا وأمهاتنا كانوا ولا يزالون ينقصهم الوعي الكافي والتثقيف المناسب بخصوص الوقاية من السكر والتعامل معه وعيش حياتهم على أكمل وجه لو كانوا مصابين به. اليوم سمعنا تجربة وليد مع السكر من النوع الثاني، وكيف أنه قدر يحول الشيء يشحنه ويخليه شخص أفضل. وشخصيا سماع لتجربته ونظرته بالسكر دائما تشحني لأني أكون شخص أفضل، سواء في تحكمي بالسكر أو في الحياة العامة بشكل عام. متأكد أن كثير من الناس حولنا من مصابين بالنوع الثاني من أهالينا لهم تجارب مشابهة لتجربة وليد، وسماعنا لتجاربهم وسماعهم لتجاربنا بتساعدنا كلنا أننا نتساعد ونتكاتف على التعامل مع الإصابة. كل اللي علينا نسويه هو أن نسمع لهم ونسولف معهم ونرشدهم إذا احتاجوا الإرشاد، وما نحسسهم أنهم وحدهم، ومع بعض راح نعيش حياتنا بشكل طبيعي ونحقق كل اللي نبغاه بإذن الله. كان معكم شارد عسيري، نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا لكم.